تفصيل كل شيء والمعول علينا في تفسيره، لا يبطينا تأويله بل نتبع حقائقه. ثم قال عليه السلام: فأطيعونا، فإن طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان، فإنه لكم عدو مبين.
نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، ولكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات وفي أمان الله.
Oh, تريد لنا الوفاها
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
كنوز الهداية ترجمة وإعداد لدروس الآملي في تفسير القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، ذكرنا في الحلقة السابقة أن الله سبحانه وتعالى بيّن خلال هذه الآيات المباركة مثالين: مثل المؤمن كمثل الشجرة الطيبة التي لها جذر ثابت ومثمرة دائما، ومثل الكافر كمثل الشجرة الخبيثة التي لا جذر لها وغير مستقرة. وانتهينا إلى تشبيه المؤمن في بركاته وعطائه المستمرين، تشبيهه بشجرة الجنة التي لا تختص بنوع واحد من الثمر، فكل ما يطلبه أهل الجنة تعطيه هذه الشجرة، لأن أثمار أهل الجنة مرتبطة بما يطلبه أهل الجنة. مستمعنا الكريم، عندما سئل الإمام علي بن موسى عليهما السلام عن الشجرة التي امتحن بها آدم عليه السلام لكون المنقول عنها كثيرا ومختلفا، قال عليه السلام ما مضمونه: كل ما قيل عنها هو صحيح، لأن كل شجرة من أشجار الجنة تعطي ثمارا ونعما مختلفة كالإنسان الصالح والكامل الذي ينفع الناس بعلمه وأخلاقه، وأن كل لحظات حياته وسيرته العملية هي بركة وعطاء مستمر. فالله سبحانه وتعالى يؤكد بأن هذا العمل، هذا التثبيت الإلهي، يحدث وهو حادث ويفعل الله ما يشاء. إذن فالذي يكون ثابت القدم في إيمانه في الدنيا يمنحه الله سبحانه وتعالى التثبيت الإلهي خلال ابتداده الوجودي في النشأتين الدنيا والآخرة. أما الكافر الذي لا عقيدة له فهو محروم من هذا التثبيت الإلهي، ولهذا يكون الكافر دائم الاضطراب وغير مستقر. مستمعين الأفاضل، يقول سبحانه في الآية الخامسة من سورة الصف: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لا تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، صدق الله العلي العظيم. فنبي الله موسى عليه السلام يخاطب قومه ويسألهم عن سبب إيذائه مع علمهم بأنه رسول من الله، فعندما يتعمدون الانحراف فإن الله سبحانه وتعالى يسلبهم هذه العناية وهذا اللطف والتوفيق الإلهي، فتنحرف قلوبهم، وهذا سلب التوفيق الذي يؤدي إلى الضلالة والإضلال العقابي جزاء لإصرارهم على الانحراف والضلالة. فهذا الإضلال إضلال عقابي وليس إضلالا ابتدائيا. ثم يقول سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الذين واجهوا الوحي الإلهي وتمردوا على الأنبياء وبدلوا شكر نعمة الله بكفرها، عبر عنهم سبحانه بأنهم قد ضلوا الطريق، ليس وحدهم بل حتى من اتبعهم قد ابتلي بالضلالة. أعزائنا المستمعين، هؤلاء الطغاة وأئمة الكفر ورؤساء الشرك والضلال الذين كفروا بنعمة الله، بدل أن يشكروها، أي أن كل مراحل الشكر، الشكر الاعتقادي والشكر الأخلاقي والشكر العملي، كل مراحل الشكر هذه أبدلوها بالكفر الاعتقادي والكفر الأخلاقي والكفر العملي. وبنظر القرآن الكريم، كما أن الأرض قسمان، أرض دائرة وأرض بائرة، فكذلك أرضية حياة هؤلاء القوم قسمان، دائرة وبائرة. فحياة القوم الدائرة هي الحياة المثمرة والمعطاء، أما البائر فهو الهالك الذي لا ثمر له. بعض يعتبرهم الله سبحانه وتعالى قوما بائرين، فيقول سبحانه في سورة الفرقان: وكانوا قوما بورا، فهم هالكون ولا يستجيبون لأي هداية، كالأرض البائرة التي لا تمتص أي ماء ولا ينمو فيها أي نبات. أئمة الكفر الذين ساقوا قومهم إلى هذه الدار البوار هم من هذا القبيل، فقوله تعالى في سورة الفرقان: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هؤلاء قد حصلوا على النعم المادية السريعة الزوال ونسوا ذكر الله وأصبحوا قوما بائرين وهالكين، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. هذا بالنسبة إلى القوم الهالكين والبائرين. ومقابل هؤلاء القوم الذين نريد أن تكون حياتهم دائرة ومثمرة وغير بائرة، هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم كنوز الهداية
واسترجع
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق سيدهم نبي الله رسول الله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: بعيدا فحشه، لينا قوله. يتابع عليه السلام الحديث عن علامات المتقين فقال: بعيدا فحشه، أي تراه بعيدا فحشه. البعد هنا بمعنى الاستحالة، عندما يقال هذا أمر بعيد يعنى به أحيانا أنه مستحيل. بعيدا فحشه أي لا يصدر منه الفحش أساسا، وأساس الفحش بذاءة اللسان. فإذا كان الإنسان مؤمنا وكان بذيء اللسان فهو فحاش، وهذا من صفات الفاسقين. أما التقي فهو من لا يصدر منه فحش أبدا. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن بهذا الخلق. الأئمة عليهم السلام الصالحون لم يكونوا بهذا الخلق. الإنسان المؤمن لا يكون لسانه بذيئا. في هذا المضمار قد يقال إن الفحش عبارة عن مطلق البذاءة، ولكن هنالك مصاديق من أبرز مصاديق الفحش أن يذكر الإنسان من خلال لسانه بعض العبارات التي تمس الذوق الإنساني، بمعنى يذكر ما يجب إخفاؤه كذكره أماكن العورة أثناء شتمه أو أثناء حديثه، وهذا لعله من قمة البذاء أو من أدنى مراتب البذاء، فذكر هذا الكلام لا يجوز حتى بين الأب وابنه وبين الأم وابنتها أو بين الأخت وأختها وما شاكل. لذلك عندما نتحدث فعلينا أن نبتعد عن هذا اللسان السليط، فإن أفواهنا طريق وممر للقرآن الكريم، وهل يصلح طريق أشرف قول أن يكون بذيئا؟ علينا أن نطهر أفواهنا بحيث لو خرجت منها آية كريمة لخرجت من طريق طاهر، من طريق غير مدنس بعبارات بذيئة. فإن الشتيمة محرمة ممنوعة حتى على مستوى أقل من مستوى الفحش. لو أن شخصا قال للآخر، أجلكم الله، قال للآخر يا حمار أو يا بقرة أو يا قرد، هذه من الكبائر، هذه محرمات كبيرة، حتى الأب والأم، الأستاذ والمعلمة، الناظر والمدير وما شاكل، لا يجوز أن يشتموا الابن أو الطالب أو التلميذ. حتى الأب لا يحق له أن يهين ابنه بأن يقول له يا قرد أو يا بقرة أو مشاكل. لذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه فلا يكون بذيئا، فإن الناس ستبتعد عنه، وإن الله سبحانه سيغضب عليه. لينا قوله، ليس فظا، ليس قاسيا بكلامه، ليس خشنا، ليس باللغة العامية ليس سمجا، لينا قوله. علينا أن نحفظ ألسنتنا حفظا لشخصيتنا. لو أن من أمامنا يستحق الشتم بل ويستحق اللعن ويستحق كل وصف، فنحن لا نستحق أن تخرج البذاءة منا، وأن تخرج القسوة منا، وأن تخرج الفظاظة منا. نحن نعمل بحسب شخصيتنا وبحسب قيمتنا. عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه. هذا من أبغض خلق الله إلى الله سبحانه. من يتقي الناس لسانه؟ هو من نخاف من بذاءته وصلاطته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا: من علامات شرك الشيطان، الشرك هنا أي عمل يشارك الإنسان فيه مع الشيطان، من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه، لا ريب فيه أنه يشارك فيه مع الشيطان. ما هي هذه العلامات؟ أن يكون فحاشا، أن يكون بذيئا، يعني أن يكون فحاشا، أن يقول السوء. من علامات شرك الشيطان الذي لا يشك فيه أن يكون فحاشا، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. وعن الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: البذاء من الجفاء، الجفاء الغلظة والقسوة، والجفاء يقول الإمام الصادق عليه السلام والجفاء في النار، يعني الجفاء من أسباب دخول النار. أيها الإخوة والأخوات، إن اللسان البذيء الفحاش، إن اللسان القاسي، إن القول الفظ من ويلات الإنسان، من مصائب الإنسان الكبرى، من الكوارث على صاحب هذه الأقوال. لأنه لو لم يستغفر ربه، لو لم يتب، فإنه قد يدخل إلى النار، إلى جهنم، وقد يمنع من دخول الجنة. فلسانك أيها الأخ والأخت، لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن خنته خانك. فليخرج من أفواهنا الكلام الطيب، فإن الأثر يدل على المؤثر، الطيب يخرج منه الأثر الطيب، والأسود الفاسد، أسود القلب الفاسد الخبيث، يخرج منه القول الخبيث. من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يجوز أن يخرج من فمه فحش أو قسوة أو غلظة. فلنتق الله سبحانه في ألسنتنا وفي أقوالنا، فاللسان قد يودي بصاحبه إلى النار، اللسان أيضا قد يوصل صاحبه إلى الجنة. فرب كلمة يمكن أن تدخل الجنة، ورب أخرى يمكن أن تدخل النار. جعلنا الله سبحانه من المتواضعين، من ليني القول، طيبي الكلام، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من أناشيد مختارة وأناشيد ثلاثة اخترناها لحضراتكم. نبدأ بأولاها: رجائي في عطائك عظيم. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ثم نعود إلى حضراتكم.
رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي
ذنبي يا إلهي جسيم.
دعائي يا حبيبي طويل ثنائي يا مجيبي قويم. رضاك يا ولي منائي عطاك يا ولي عميم.
رجائي في عطاك عظيم وأنت لا سواك رحيم. فقلبي قد علته الهموم وذنبي يا إلهي جسيم.
شكوت يا إلهي ذنوبي وأنت يا إلهي حكيم. فعطفا يا مغيثي ورفقا أنلني سيدي ما أروم.
رجائي في عطاك عظيم وأنت لا سواك رحيم. فقلبي قد علته الهموم وذنبي يا إلهي جسيم.
بيوم أرتجي العفو طرا إذا ما قد تخلى الحميم. أتغضب فتكون الجحيم أم ترضى فيدوم النعيم.
رجائي في عطاك عظيم وأنت لا سواك رحيم. فقلبي قد علته الهموم وذنبي يا إلهي جسيم. وذنبي يا إلهي جسيم. وذنبي يا إلهي جسيم.
قال النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. وكذلك هو أصبح من خصائص أتباع مدرسة أهل البيت التي امتازوا بها، وقد ألفوا في فضل الدعاء وآدابه وفي الأدعية المأثورة عن آل البيت عليهم السلام ما يبلغ عشرات الكتب. أفضل العبادة الدعاء، أحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء. وأيضا ورد عنهم عليهم السلام: إن الدعاء يرد القضاء والبلاء. اللهم استجب دعواتنا بحق نبيك نبي الرحمة محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد أنت نور العاشقين. نستمع إلى أنشودة بهذا العنوان:
يا محمد أنت نور العاشقين. محمد يا محمد أنت خير المرسلين. محمد يا محمد أنت خير المرسلين.
فهو المبعوث نورا رحمة
برد الطير ابتهاجا فوق أغصان المعالي، وسعى البدر إليه كاشفا عتم الليالي، وحقول الحب غنت عبقت بالياسمين. وحبيب الناس طرا وشفيع المؤمنين.
محمد يا محمد أنت نور العاشقين، محمد يا محمد أنت خير المرسلين، محمد يا محمد أنت خير المرسلين.
عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالإجابة. مستمعينا الكرام، بهذا الحديث الجميل عن الإمام الصادق عليه السلام ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة، ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
كلنا لله مبتغانا رضا، كلنا للإله موتنا والحياة، كلنا للإله مبتغانا رضا، كلنا للإله موتنا والحياة،
كلنا مسلم وجهه ربنا،
كلنا مسلم وجهه ربنا،
كلنا مسلم وجهه ربنا،
كلنا مسلم وجهه ربنا،
كلنا راغب ربنا اغفر لنا،
كلنا راغب ربنا اغفر لنا، أنت يا ربنا أنت أسعدتنا، أنت أنجيتنا، أنت كرمتنا، أنت يا ربنا أنت
أنجيتنا أنت أنجيتنا أنت كرمتنا كنت يا ربنا
كنت يا ربنا
خالقا محسنا
خالقا محسنا
أنت يا ربنا
أنت يا ربنا
أنت علمتنا
أنت علمتنا أحمد قد أتى رحمة العالمين
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 بكتاب مبين قد أتانا الأمين
بكتاب مبين قد أتانا الأمين قد حيينا به شلفنا قد رفعنا به صادق الموعدا قد حيينا به شلفنا قد رفعنا به صادق الموعدا كنت يا ربنا
كنت يا ربنا
خالقا محسنا
خالقا محسنا
أنت يا ربنا
أنت يا ربنا
أنت علمت
أنت علمتنا قد رضينا لنا ما رضي ربنا
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 قد رضي ديننا ديننا عزنا
قد رضي ديننا ديننا عزنا إنها شكرها مسلم ساجد قائم إنها نعمة شكرها دائم شكرها مسلم ساجد قائم كنت يا ربنا
كنت يا ربنا
خالقا محسنا
خالقا محسنا
أنت يا ربنا
أنت يا ربنا
أنت علمتنا
أنت علمتنا
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقصرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
غيض من فيض.
فاليوم هذا يسولفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة، فلوس وشوية سبائك ذهب. وبذيش المدينة صادفته فد واجبة، ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس. فاجى طب للسوق، قال: بويا من ابن جواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو؟ قالوا: إن شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين. قالوا: الحج فلان هذا خير، تاجر إي تاجر، يصلي صوم إي يصلي صوم، صاحب دين صاحب دين. جادك عليه الباب: سلام عليكم السلام.